السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الجمعة، اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، سائل الله سبحانه وتعالى أن يعين إياكم فيه على الصيام والقيام، وأن يبارك لنا في أيام هذا الشهر بمنه وكرمه، وأن يعيننا فيه على كل خير، إنه جواد كريم. في الدرس الذي مضى جرى البحث في بعض أفراد الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحديث. وكذلك في حديث سهل بن سعد الساعدي: إن في الجنة بابا يقال له باب يقال له الريان الحديث. وجرى ذكر قوله: فإذا دخل آخرهم أغلق كما هي فلم يدخل منه أحد غيرهم، فلم يدخل منه أحد. وذكرت أن هذه اللفظة أشار بعض العلم إلى كلام فيها، والذي قد رجعت هذه اللفظة، والذي جرى الكلام فيه هو ما جاء في بعض نسخ مسلم، أنه جاء في بعض الألفاظ: فإذا دخل أولهم أغلق، وأن الصواب كما يقول قاضي عياض، وأنه هو الأثبت في نسخ مسلم: فإذا دخل آخرهم أغلق. هذا هو الذي ذكره العلم. أما نفس اللفظة، لفظة الحديث: فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم، فهي ثابتة في الصحيحين. وأنا ذكرت يعني مسألة ما يتعلق بغلق أبواب الجنة، وأن أبواب الجنة حين يكتمل أهلها يدخلونها فإنها تغلق، بمعنى أنه لا يدخل أيضا أحد الجنة إلا من دخلها من أهل الإسلام، سواء دخلها من أول وهلة أو دخلها بعد أن يطهر، إن كان إذا أراد الله سبحانه وتعالى يطهره من ذنوب ثم بعد ذلك يكون من أهل الجنة. هذا في أبواب الجنة العظام. أما الأبواب التي فروع هذه الأبواب في داخل الجنة فإنها مفتوحة لأهلها، كما قال سبحانه: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ويتصرفون فيها فهم في أمان واطمئنان، لا يخشون من فتحها، بل يتصرفون في حاجاتهم ويتلذذون بالنعيم العظيم في هذه الجنة التي فتحت لهم فيها الأبواب. قال رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام، قال عليه السلام: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا. وهذا الخبر رواه أحمد والترمذي من طريق حبيب ابن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة، وهي نسيبة، هذه جدته، جدة حبيب ابن زيد، وهي أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية، وهي غير أم عطية نسيبة بنت كعب، فكلاهما يقال لها نسيبة بنت كعب، وكلاهما أنصارية. هي نسيبة بنت كعب الأنصارية أم عمارة، وهذه صحابية مشهورة، والدة عبد الله بن زيد بن عاصم الذي روى حديث الوضوء في الصحيحين في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثها عند أهل السنن. أما أم عطية نسيبة بنت كعب الأنصارية فهي صحابية مشهورة رضي الله عنها، ولا حديث كثير وحديثها رواها الجماعة رضي الله عنهن جميعا. هذا الخبر كما تقدم من رواية حبيب بن زيد وعن مولاة لهم يقال لها ليلى وهي مجهولة، والخبر فيه أن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده، وسيأتي الإشارة إلى صلاة الملائكة أنهم يصلون على أهل الإسلام في مواضع كما جاءت بذلك الأخبار، والمعنى أنهم يدعون ويستغفرون. وهذا الخبر كما أشار المصنف رحمه الله أنهم يدعون ويستغفرون له، لكن هذا الخبر وإن كان ضعيفا فقد جاءت طرق أخرى أو جاءت حديث أخرى في صلاة الملائكة على أهل الإسلام في مواضع، وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. قل إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، لأن فرغ يقال فرغ وفرغ وفرغ فرغ فرغ من باب نصر ينصر فرغ يفرغ، وكذلك أيضا يأتي من باب علم يعلم فرغ يفرغ. وذكر في القاموس فيه اللغات الثلاثة اللغات الثلاثة، وفيه من حيث الجملة فضل الصيام، وذلك أن الصائم إذا أكل عنده حتى يفرغ فإنه تصلي عليه الملائكة. وإن جاءت أدلة تدل على أن الصائم في بعض الصور يشرع له أن يشارك من أفطر، لكن إن ثبت هذا الخبر فمحمول على الحال التي يكون الصوم فيها أفضل. وقد يكون هذا في بعض الصور التي يجب عليه فيها إتمام الصوم، لأن الحديث يدل بعمومه يدل على عموم الصوم، سواء كان الصوم واجبا أو كان الصوم مستحبا، فإنه قد يكون الصائم صومه واجب ويكون الذين أفطروا عنده إما من لم يجب عليه الصوم لكونه مسافر مثلا، أو كان الصائم يصوم صوما واجبا صوم كفارة غير صوم رمضان والذين عنده مفطرون، فهذا إذا شرع في الصوم وجب عليه إتمامه. فصورة أكل المفطرين عند الصائم قد تكون في غير فيما وجب عليه ولم يجب على غيره، وقد يكون قضاء يقضي هو صيام رمضان الواجب عليه وغيره يكون مفطرا. فلهذا يدل من حيث الجملة على فضل من أكل عنده. ولا شك أنه إذا كان مأمورا بعبادة ومن حيث مأمورا بعبادة ويؤديها على الوجه المطلوب، وغيره مثلا لم تكن واجبة عليه، فإنه يكون يعمل فيما يطلب فيه رضا سبحانه وتعالى على وجه يجب عليه في بعض الصور. وإلا فإن الصائم أحيانا يكون الأفضل في حقه الفطر، مثل لو دعاه أخوه مثلا وكان صائما، فإنه إذا رأى أن المصلحة في إجابة دعوة أخيه والفطر كان أولى. وهذا بحث ذكره العلم وأورد عليه الأخبار واردة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وأما تفتيح أبواب الجنة فعبارة عن تكثير الطاعات الموجبة لفتح الجنان. ولا شك أن فتح أبواب الجنة دليل على فتح أبواب الرحمة وأبواب الخير، لكن هذا أثر من آثارها. تقدم أن الصحيح في هذا أن فتح أبواب الجنة على حقيقته كما اختاره القرطبي وابن منير وكثير من الشراح، وهو ظاهر الأخبار وهو ظاهر المقابلة في قوله عليه الصلاة والسلام: غلقت أبواب النار، لما قال فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. ولا شك أن أبواب الجنة حين تفتح تكون فتحا للرحمات وفتحا للخيرات، فيقبل العبد على الطاعات، وفي هذا الوقت الذي صفلت فيه الشياطين ومردة الجن يقل الشر ويكثر الخير، فلا يكون له أي عذر. ثم هو مع الصوم وضعف جري الشيطان، فيكون فيه ضعف مجرى الشيطان في دم ابن آدم، فيكون مندفعا إلى أعمال البر والخير، فتنبعث نفسه في عمل الخيرات من الذكر والصلاة وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير وبذل المعروف وما أشبه ذلك من أعمال الخير، تنبعث نفسه إلى أعمال الخير، فعند ذلك تكثر طاعاته التي تكون سببا في فتح أبواب الجنة، فتنبعث النفس إلى الخير وعلى كل طريق من أبواب الخير. قال رحمه الله: وتغليق أبواب النار عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النيران. والمصنف رحمه الله كأنه جنح إلى القول الذي ذهب إليه بعض العلم أن فتحها ليس فتحا على الحقيقة، لكن الصحيح ما تقدم. وعلى هذا يمكن أن يوجه هذا الكلام بأن يقال إن هذا ثمرة وأثر من فتح أبواب الجنة فيما يتعلق بتكثير الطاعات وكثرة الخيرات، وبضد ذلك غلق أبواب النار الذي هو سبب لقلة المعاصي وانبعاث النفس على الشرور. فهذا هو الأظهر، لكن مصنف كما تقدم جرى على هذا، ولهذا قال عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النيران. والأظهر والأصل في مثل هذا أن لا يقال إن هذا عبارة عن كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر بفتح أبواب الجنة وبغلق أبواب النار، وهو أفصح الناس وهو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام، فكلامه لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى بيان من جهة صرفه عن ظاهره. أما التفسير معنى بيان معناها الكلمة حين لا يظهر معناها مثلا فتبين من جهة اللغة أو ما أشبه ذلك، هذا أمر وارد، لكن الكلام أن يصرف اللفظ عن ظاهره، الأظهر هو ما اختاره جمع من العلم أن فتحها على ظاهرها وكذلك غلق أبواب النار على ظاهره. قال رحمه الله: وتصفيد الشياطين عبارة عن قطاع وسوستهم عن الصائمين. كل هذا منه رحمه الله جعل هذه المسائل فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وتصفيد الشياطين فسره في تفسير بنحو ما تقدم بأن يصرف عن ظاهره، ولهذا قال عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين، مع أن كثيرا من أهل العلم الذين مالوا إلى هذا لم يقولوا إنه تنقطع وسوستهم، إنما تخف وسوستهم، تخف لوجود المعاصي ووجود الشرور في رمضان، وأنها تقع كغيره من الأشهر، لكن في رمضان تخف وتقل، وهذا أمر مشاهد من العصاة وغيرهم ممن كان مسرفا على نفسه في رمضان فإنه يقبل في هذا الشهر على الخير، وكذلك من كان مقبل على الخير فإن نفسه تنبعث إلى الخير أكثر لأنها تنقطع الوساوس. ولهذا كان الأظهر والله أعلم أن التصفيد على ظاهره، وأن قلة الوسوسة مثلا وقلة ما يقع من الشياطين في فتح أبواب الشرور يخف ذلك ويقل نتيجة تصفيدهم، لا أن المعنى بمعنى أنه تنقطع وسوستهم أو تخف وسوستهم بلا تصفيد ولا ربط. فالأظهر والله أعلم هو هذا، مع أن بعض أهل العلم تأول تأويلا آخر وقال إن تصفيد الشياطين هذا خاص بمن صام رمضان بشروطه ولا يحصل لكل أحد، فهو خاص لبعض الصائمين، حملوا الخصوص هنا على بعض الصائمين وقالوا إن هذا هو المراد. منهم كما تقدم من قال إن تصفيدهم هو خفة شرهم، وإن قال بعضهم إنه تعجيزهم عن الوسوسة كما هو ظاهر عبارة المصنف رحمه الله انقطاع الوسوسة، لكن هم يريدون بتعجيزهم عن الوسوسة هو قلة وسوستهم وقلة انبعاثهم إلى الشر، بتصفيدهم، أو أن يقال إن التصفيد يكون للمردة منهم ولعتاتهم ولرؤوسهم، وهذا هو أظهر كما تقدم في رواية الترمذي والنسائي بن خزيمة، وقال وصفدت مردة الجن. وهذا الحديث جاء من طريقين، وجاء من طريق أيضا أبي قلابة عن أبي هريرة عند النسائي، وجاء من طريق آخر كما تقدم من رواية الترمذي والنسائي وابن خزيمة أنه تصفد مردة الجن. ولا شك أن تصفيد مردة الجن من أسباب قلة انبعاث من تحتهم إلى الشر، وإن كان كيدهم ووسوستهم تبقى كذلك النفس الأمارة بالسوء، وما يكون من الناس من العادات التي قد تكون سببا للوقوع في المعاصي ونحو ذلك، كل هذه قد تقع في رمضان. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن فتح أبواب الخير وأغلق أبواب الشر بفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وتصفيد الشياطين، أي ربطهم وحبسهم. قال وتصفيد الشياطين عبارة عن قطاع وسوستهم عن الصائمين، لأنهم لا يطمعون في إجابتهم إلى المعاصي، وعبارة بعضهم أنهم لا يخلصون في رمضان إلى ما يخلصون إليه في غير رمضان، لا أنهم لا يطمعون، هم يطمعون ويوسوسون لكن لا يصلون إلى ما يصلون إليه في غير رمضان. قال رحمه الله وقول الله عز وجل أو قوله عز وجل يعني في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، هذا كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. قال رحمه الله إذ أضافه إليه إضافة تشريف لأنه لا يدخله رياء لخفائه، أضافه إليه إضافة تشريف، وإلا فإن الأعمال كلها له سبحانه وتعالى، فإن هذه الإضافة إضافة خاصة، إضافة تشريف، إضافة تكريم في قوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، وإلا فالأعمال كلها لله سبحانه وتعالى وتكون له ويجب صرفها إليه. لكن بين العلماء هذا المعنى حين قال مصنف لأنه لا يدخله رياء لخفائه، ولهذا فلا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فلذا أضافه إلى نفسه، ولأنه سبحانه وتعالى قال وأنا أجزي فإنه المنفرد به وحده دون غيره، بمعنى أنه لم يطلع عليه أحدا على مقدار جزائه. أما سائر الأعمال فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فبين سبحانه وتعالى أجر هذه الأعمال. أما الصوم فقال فإنه لي وأنا أجزيه، وقال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا تقدم الإشارة إليه، وأن الصائمين هنا وأن الصابرين هم الصائمون عند جماهير المفسرين رحمة الله عليهم، قالوا لأن الصوم جمع أنواعا من الصبر، فهو صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة، فجمع أنواع الصبر الثلاثة، صبر على طاعة الله وهما شرعه الله سبحانه وتعالى من الطاعات الواجبة والمستحبة في هذا الشهر، وصبر عن معصية الله، صبر عن معصية الله عن معاصي عموما في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان يتأكد لأن هذا الشهر لعظمه يكون وجوب اجتنابها أقوى وأشد، وصبر وكذلك صبر عن المعاصي وصبر عن أقدار الله المؤلمة، هذا يتعلق بالمباحات في غير رمضان التي كانت مباحة في رمضان، وهو ما أباح الله سبحانه وتعالى تناوله في رمضان من الطعام والشراب سائر المباحات التي يحرم على الصائم أن يتناولها، فلهذا يتركها ويمسك عنها لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. ولا شك أن الإنسان بطبيعته حين يمسك عن ما يحتاجه من الطعام والشراب امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فإنه قد يحصل له ألم ما يتعلق مثلا بالجوع أو الظمأ نحو ذلك، فلهذا صبر على أقدار الله المؤلمة. فلما كان الصوم جامعا لأنواع الصبر الثلاثة، كان الجزاء في حق الصائمين أنهم يوفون أجرهم بغير حساب. ولهذا فإن الأعمال كشفت أجورها وكشفت مقاديرها من عمل كذا وكذا، أما الصوم فإنه قال سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. أضافه إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف، لأنه لا يدخله رياء لخفائه، وهذا هو أحسن الأقوال كما تقدم في سبب اختصاص صوم رمضان من بين سائر الأعمال، وأنه لخفائه لا يطلع عليه أحد، وأنه لا يعلم حال الصائم من المفطر، وأن الإنسان حين يكون صائما فإنه لا يعلم أنه صائم إلا بأن يخبر أنه صائم. ولهذا الإنسان حين يخلو بنفسه ويترك الصوم ويترك الفطرة على ما حرم الله سبحانه وتعالى مما أباحه في غير رمضان، كل ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى، فهذا يبين خصوص الصوم وحده من بين سائر الأعمال. قال: ولأن الجوع والعطش لا يتقرب بهما إلى أحد من ملوك الأرض ولا التقرب إلى الأصنام، يعني أن العبادات الأخرى من الصلاة نحو ذلك والحج، كثير من العبادات تقرب بها المشركون وعباد الشياطين وعباد الأوثان والطواغيت والأصنام يتقربون بها. قال رحمه الله: إلا الجوع والعطش فإنه لم يتقرب بها إلى أحد من ملوك الأرض ولا كذلك التقرب بها إلى الأصنام. فهذه خصوصية أخرى في سبب انفراد الصوم بهذه المزية. قال رحمه الله: قوله أنا أجزيبه، قال: وإن كان هو الجازي على جميع الطاعات، معناه تعظيم جزائه بأنه هو المتولي لإسدائه، تعظيم جزائه بأنه هو المتولي لإسدائه. وهذا يفسر فيما يظهر والله أعلم بما تقدم أنه سبحانه وتعالى لم يخبر بجزاء الصيام أحد، بخلاف سائر الأعمال فإنها قد علم جزاؤها وكشف الله سبحانه وتعالى مقاديرها، وإلا فكل الجزاء منه سبحانه وتعالى للصوم ولغير الصوم. قال رحمه الله: وقوله الصيام جنة، معناه الصوم وقاية من عذاب الله. وهذا كما تقدم أن الصوم وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الصوم وغيره من الطاعات من أسباب الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. ومن اتخذ الجنة من عذاب الله سبحانه وتعالى بالصوم وغيره من أعمال فإن جزاءه الجنة. فمن استجن بالصوم وحققه وأداه فإنه يكون سببا في أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى من غير الصوم في هذا الشهر، ثم يكون أثره على العبد باقيا بعد هذا الشهر، لأن استقامة الصوم للعبد في شهره الذي في سنته سبب لاستقامة أعماله في سائر سنته، كما أن استقامة جمعته بأدائها والحرص على الجمعة سبب لاستقامة أعماله في سائر أيام سبته وأسبوعه. وكذلك صلاة الفجر هي ميزان لصلاة لعمل يومه، فهذه موازين يزن العبد بها نفسه في أداء سائر أعماله التي فرضها الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والصوم جنة، معناها الصوم وقاية من عذاب الله. ولا شك أن الجنة من الاجتنان، وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان بن عاص: كجنة أحدكم من القتال، الذي يستجن من القتال بالجنة، وما يضعه من حديد يقي به رأسه فيستجن ويحمي نفسه من سيوف الأعداء ومن سلاح الأعداء، فيحفظ نفسه ويقي نفسه حسا. كذلك الصوم وقاية معنوية وسبب لحفظ العبد، وسبب لوقايته من الوقوع في المعاصي التي هي سبب دخول النار. قال: والرفث فاحش الكلام. وكذلك أيضا الجماع والمباشرة التي تكون سببا للوقوع في الجماع، كله من الرفث الذي ينهى عنه الصائم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يرفث، يعني هذا الرفث الذي يكون بفاحش القول، ويكون أيضا مما يمنع منه الصائم من الجماع أو مباشرة تكون سببا في إفساد صومه، فإنه من الرفث الذي لا يجوز. والصخب هو الخصام، وأصله من الصخب، وهو اختلاط الأصوات. والصائم يكون عليه سكينة ووقار، فيجتنب المخاصمة والمنازعة. وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لما قال: فإن قاتل أحد، فإن ساب أحد قاتله، فليقل إني صائم. ولا شك أن هذا سبب للمخاصمة والمنازعة. ولذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لا يكن صوم يوم صوم أحدكم ويوم فطره سواء، وليكن عليك وقار وسكينة. نعم. ثم قال: ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. وهذا الحديث، وهذا رواه ابن أبي شيبة من رواية سليمان بن موسى الأشدق أبو أيوب الدمشقي عن جابر بن عبد الله، وهو لم يسمع منه. وقد بين الحاكم في علوم الحديث ذلك، وقال إنه منقطع قبل أن يكون مرسلا، قبل أن يكون موقوفا، مرسلا قبل أن يكون موقوفا، يعني لا يحكم بأنه من قول جابر عبد الله فيكون موقوفا، لأنه قبل أن يصل إلى جابر فهو مرسل، بمعنى أن بينهما واسطة وهو عطاء بن أبي رباح، وهو رواه عنه بغير واسطة، لكنه معنى متفق على معناه من جهة صحته، ودلت عليه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يصخب، قال يصخب، يقال السخب والصخب. تقدم أن السين والصاد تتعاقبان في كل كلمة فيها خاء، لا تتعاقبان في كل كلمة، بل يتعاقبان في كل كلمة فيها خاء، كما نبه على ذلك في اللسان وغيره. فالمقصود أنه قال: فلا يسخب، يعني لا يخاصم ولا ينازع. والصائم تصوم كما أنه يصوم لسانه، تصوم جوارحه، ويصوم فرجه. فالصيام يكون مطلوبا من العبد في بدنه وفي قلبه وقالبه، يصوم ظاهرا وباطنا، يصوم بلسانه فلا يسخب، يصوم بفرجه فلا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الجماع، يصوم بجوارحه كذلك أيضا لا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى من غيبة ونميمة وكذب، وهذه محرمة في الصيام وغيره، لكنه يشتد تحريمها في صوم رمضان. قال رحمه الله: قوله فليقل إني صائم معناه أنه يذكر نفسه بالصوم ليكشف عن المشابهة والمقابلة، عن المشابهة والمقابلة. عبارته محتملة، عبارته محتملة، لكن ليظهر والله أعلم في قوله أنه يذكر نفسه بالصوم ليكشف نفسه عن المشابهة والمقابلة، كأنه أراد أنه يقول ذلك بنفسه حتى يميز نفسه عن غيره فلا يشابه من سابه، ولا يشابه من خاصمه، فيقابله بالرد عليه. والأظهر والله أعلم كما تقدم أن المراد بذلك فليقل، لأن حقيقة القول لا تكون إلا باللسان، حقيقة القول المطلق هذا هو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به ما حدثت به أنفسها، يقال أنفسها وأنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل. فلما كان القول في النفس خاصا بما تقول، ما يقال في النفس قيده ما حدثت به أنفسها، أما عند الإطلاق فيقول فالقول لحقيقته القول باللسان. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما في البخاري وغيره: زورت في نفسي، المقالة لما في قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن أبا بكر رضي الله عنه قال في بديهته بلا تهيئة واستعداد: ما هو أعظم مقالا وأبلغ حالا في مقاله مما زوره عمر رضي الله عنه في نفسه، كما قال ذلك عن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. قوله فليقل إني صائم معناه أنه يذكر نفسه بالصوم ليكشف نفسه عن المشابهة، يكشف نفسه عن المشابهة والمقابلة. والأظهر وما تقدم أنه يقول حقه إني امرؤ صائم، إني صائم، وأن هذا عام في صوم الفريضة والنافلة، وأنه يتأكد في صوم الفرض يقوله بلسانه، لكن إن خشي المراعاة في صوم النافلة فالأظهر أنه يرى ما هو الأصلح حتى يسلم من الوقوع في الرياء. قال رحمه الله: وأما قوله لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله يوم القيامة، أطيب عند الله يوم القيامة، أي في يوم القيامة، من ريح المسك. قال في تفسيره رحمه الله: قال ففي الكلام حذف تقديره ولثواب خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الأصل عدم التقدير، والأصل عدم الحذف ما دام الكلام واضحا بينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لخلوف فم الصائم، فكيف يقدر أن المعنى ثواب خلوف فم الصائم؟ هو أراد بهذا أن يجعل أن قوله عليه الصلاة والسلام خلوف، إذا حمل يعني الخلوف هنا أراد به في يوم القيامة، أما في الدنيا، أما الخبر فالمراد ثواب، لأن الخلوف المراد به ثوابه، أن المراد به يوم القيامة. تقدم هذا الكلام والرواية التي سبقت في قوله عليه الصلاة والسلام تقيدها بيوم القيامة، والخلاف بين أبي عمرو بن الصلاح والعز بن عبد السلام، وأن يوم القيامة هو ظهور الأجر والثواب، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لبعضها الأعمال بما تظهر من رائحة زكية طيبة، وإن كانت في الدنيا مستقذرة لكنه سبحانه وتعالى يجعلها على صفة حسنة من أحسن ما يستحسنه الناس. ولهذا وتقدم في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة جاء يوم قلمه اللون لون دم يدمى أو يدمي اللون لون دم والريح ريح مسك. وهنا قال: أطيب عند الله من ريح مسك. وتقدم اختاره القيم وجمع من أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يوصف باستطابة الأقوال، كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال رحمه الله: وأما الفرحتان فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة، والأخرى فلجزاء الله إذا جازه. وأخرى، وهنا مسألة أيضا حتى لا تفوت، وفي الحديث المتقدم وقوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. العلماء يحفظ الله عنهم يقولون: خلوف فم الصائم يكون من أثر الصيام، والصائم إذا انقطع عن الطعام والشراب وخلت المعدة وطال عهدها بالطعام والشراب، فإنه تنبعث من المعدة روائح مع الفم، قد يستكره الناس هذه الروائح. ولهذا قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا تعظيم لشأن الصيام وتفخيم لأمره، وأن هذه الرائحة كما أخبر في الحديث أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك. ولذا استحب جمع من أهل العلم أنه لا يشرع الاستياك بعد زوال الشمس، وقالوا إن الاستياك سبب لذهاب خلوف فم الصائم أو تخفيف خلوفه، وهذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، وهو أثر عبادة، فلا يشرع أن يزيل أثر العبادة. وذكروا على ذلك معاني أخرى، منها ما يعلق بالإنسان، منها مثلا الماء الذي يتقاطر من الإنسان بعد الوضوء، هل يشرع أن يمسحه أو أن يتركه يتقاطر لأنه أثر عبادة؟ وكذلك حين يسجد مثلا ويعلق بجبهته شيء من الأرض من عود أعواد مثلا أو شيء من تراب وغبار، هل يمسحه إلى غير ذلك. عللوا عليه وذكروا وقالوا إن هذا الحديث دال على هذا المعنى، فلا يشرع أن يزيل أثره بالسواك. واختلفوا هل هذا بعد الزوال أو بعد صلاة الظهر، عن أحمد في هذا رحمه الله قولان أو روايتان. وذهب بعض العلم إلى أن السواك مشروع مطلقا، وأنه يشرع الاستياك من أول النهار ويشرع الاستياك من آخره لإطلاق الأدلة ولعموم الأدلة بلا استثناء، فإنها لم تخص صائما من غيره. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل صلاة. وعند أحمد والنسائي والبخاري معلقا مجزوما: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وكان عليه الصلاة والسلام يستاك في أحواله، يستاك إذا دخل بيته، جاء في رواية طبراني يستاك إذا خرج من بيته، وهذا يشمل دخوله من على الصلاة وخروجه إلى الصلاة. وجاء في حديث أنس عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: أكثرت عليكم في السواك، والسواك من سنن الدين. فهذه الأدلة العامة الدالة على مشروعية السواك، وأن السواك يكون عنده عليه الصلاة والسلام، وكان السواك بجواره في الليل، وإذا استيقظ استاك عليه الصلاة والسلام ويشوص فاه، كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه. يشو صفاف المروة. هذا المقصود منه هو أن السواك كان معه وكان يستصحبه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. بل بوب النسائي رحمه الله باب استياك الإمام بحضرة رعيته، وكان من عنايته بالسواك أن استاك عليه الصلاة والسلام وطلب السواك وهو في السياق في مرض موته، وقد اشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما أخذت السواك الذي كان مع عبد الرحمن عوف لما دخل عليه فأبده بصر، قالت فعلمت أنه يريد فأخذته فقضمته ثم طيبته ثم بعد ذلك ثم أعطته النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فاستاك أحسن استنان عليه الصلاة والسلام أو فاستن أحسن استنان. فإذا كان على هذه الصفة من حرصه على السواك دل على أنه مشروع في كل الأحوال. فمن أراد أن يستنبط من نص استنباطا هو موضع نظر خصص به عموم الأدلة، فإنه عند من قال مشروعيته لا في مقام الرد فلم يقبلوه. ثم ما استنبط من هذا الاستنباط جاء ما يدل على خلافه بالنص عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه يشرع بل يجب على المتوضئ أن يتمضمض، يجب عليه المضمضة، والمضمضة أبلغ في إزالة خلوف فم الصائم أثر، يعني إزالة الخلوف من السواك، لأن المضمضة تكون بالماء وإدخال الماء وتحريكه في الفم، وكذلك يعني أنه يشرع أن يتمضمض وأن يبالغ في المضمضة، والمضمضة أبلغ من السواك من جهة أنها سبب في إزالته. ثم أيضا رد هذا بمعنى آخر، وهو أن قولهم إن السواك يزيل الخلوف، السواك لا يزيل الخلوف، لأن ما على الأسنان وما يكون في الفم ليس هو موضع الخلوف، إنما يصل إليه خلوف المعدة، فالخلوف هذا الذي يكون فم إنما هو من المعدة، ينبعث من المعدة لا ينبعث من الفم. والذي يستاك فإنه ربما يكون سببا في تخفيفها لا إزالتها، وإلا فأثر الخلوف باق من جهة أنه ينبعث من المعدة. فعند تأمل هذا القول يتبين أنه أظهر من جهة المعنى والقياس من جهة عموم الأدلة وإطلاقها، فلهذا كان الأظهر بل الصواب هو مشروعية السياك مطلقا في جميع الأحوال للصائم ولغير الصائم. قال رحمه الله: وأما الفرحتان فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة، والأخرى فلجزاء الله إذا أجزه. نعم. وأما الفرحتان فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة، والأخرى فلجزاء الله إذا جازه. أما قوله فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة، فجاء في الحديث للصائم فرحتان يفرحهما، يفرح بفطره إذا أفطر، يفرح بفطره، فلا شك أنه يفرح لتوفيقه العبادة، وهنا فرح آخر طبيعي وهذا لا تنافي، فليست لأمر واحد بل هما فرحتان، بل هما لأمرين في الدنيا. فالفرحة في الدنيا أولا وهي أعظمهما هو توفيق الله سبحانه وتعالى إياه، حيث من عليه بإتمام هذا اليوم ومن عليه بصوم هذا اليوم، ثم هنا فرح طبيعي يفرح الإنسان الذي منع الطعام والشراب وتركه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، تركهم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، حين يترك طاعة، ثم بعد ذلك يسمح ويؤذن له في تناول ما حرم الله عليه قبل ذلك فأباحه الله، بل تناوله مشروع، تناوله مطلوب، فالنفس بطبعها تفرح بهذا الطعام، فهو فرح طبيعي، لكنه فرح يؤجر عليه، إذ هو فرح بمنة الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه امتنع منه لأنه محرم عليه، وتناوله لأنه أذن له في تناوله. بمغيب الشمس دخل وقت الفطر، فيشرع له الفطر، فيكون عبادة في هذه الحال، وهو فرح يكمل فرح، وفرحه بتوفيق الله سبحانه وتعالى قائم ومستمد، وفرحه بما أحل الله سبحانه وتعالى قائم ومستمد من فرحه بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كما أن يوم العيد يوم فرح ويوم سرور، وهذا اليوم يحرم صومه في عيد الفطر، وكان بالأمس يجب صومه، وفي هذا اليوم يجب الفطر ويحرم الصوم، فلهذا كان هذا الفرح عبادة لله سبحانه وتعالى، وكذلك فرحه بما أحل الله سبحانه وتعالى، وهو حين يتناول طعامه وشرابه يتذكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى، لأنه انقطع هو طوعا وإرادة منه عن ما حرم الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا بإمكانه أن يقدم عليه ويخلو بنفسه، لكنه لخوفه من سبحانه وتعالى ولأنه صام لله سبحانه وتعالى تركه امتثالا، مع توقان نفسه لهذه المباحات، نتوقن نفسه لهذه المباحات في غير رمضان، لكن يحرم عليه ذلك. ثم هو في حال منعه يتذكر إخوانه الذين حرموا هذا دائما، ليس في الصوم كثير مما يستلذ به مما أباح الله من الطعام والشراب، حرمه كثير من إخوانه على سبيل الدوام، لكنه هو منع منه وحرم عليه في يوم الصوم وفي كل شهر الصوم، فلا شك أنه فرح بعد فرح، وكله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة، ولهذا المسلم يدعو ربه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بإكمال وإتمام عدة شهر رمضان، والأخرى فلجزاء الله سبحانه وتعالى إذا جازاه، حين يجازيه سبحانه وتعالى حين يلقى ربه سبحانه وتعالى في يوم الجزاء، يوم الثواب، يوم الكرم، يوم المكرمة لأهل الصيام والقيام، لا شك أنه هذا هو الفرح العظيم. فالمسلم يجتهد في إخلاصه وصدقه في عباداته كلها، وهذا مما ييسر عليه العبادة ويسهلها عليه ويقبل عليها بقلب ونفس طيبة. قال رحمه الله: وقوله يدع شهوته وطعامه من أجلي. يدع شهوته، جاء في البخاري يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، يدع شهوته وطعامه، جاء في البخاري أنه ذكر أكله وشربه من أجلي، يعني لأجل الله سبحانه وتعالى، وأنه يصوم لله سبحانه وتعالى. قول الشهوة المراد به الجماع، لأنه عطف عليه الطعام، وجاء في الجهة الأخرى طعامه وشرابه، طعامه وشرابه، وهذا لا شك يبين أنه ليس عموم الشهوة من الطعام والشراب، لكن الشهوة فيما يتعلق بالجماع، فلهذا قال يدع شهوته وطعامه من أجلي. قال رحمه الله: معناه أنه لما آثر طاعة ربه على طاعة نفسه مع قوة الشهوة وغلبة الهوى أثابه الله بأن تولى جزاءه بنفسه، تولى جزاءه بنفسه. وهذا هو السر في خصوصية الصوم من بين سائر الأعمال. ومن آثر الله آثره الله، فإنه ينزل العبد من نفسه حيث أنزله من نفسه. فبمقدار ما يقع في نفس العبد من حسن ظنه وإيثاره لما يحبه سبحانه وتعالى ويأمر به على محابه وعلى ملاذه، كله إيثارا لطاعة الله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حين يقبل على صومه بقلب صادق مخلص، فإن هذه العبادات، هذه العبادة التي هي عبادة الصوم بانقطاعه عن هذه المباحات التي هي مقصودة لأمر عظيم وتزكية النفس لعلكم تتقون، حين يصوم بهذه النية فإنه تسهل عليه العبادة ويستلذها ويجد فيها الأنس والراحة. وهذا يرى في أحوال من أقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى. كل عبادة يقبل عليها العبد بصدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يمده بالطمأنينة والسكينة والأنس والراحة في عباداته كلها من الصوم وغيره. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، هي راحته، هي أنسه. الصلاة وسائر العبادات حين يقبل العبد هي سبب زوال غمومه وهمومه. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة عند أبي داود: إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، عليه الصلاة والسلام. الصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعانة بالصبر، استعانة بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتدت عليه الخطوب فإنه يفزع إلى الصلاة، وفي اليوم السابع عشر، ليلة السابع عشر من العام الثاني للهجرة، حين لقي النبي عليه الصلاة والسلام، لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كفار قريش في معركة بدر، وكان قد أعد الجيش وعبأ الصفوف صلوات الله وسلامه عليه، ولبس اللأمة والدرع واستعد وأعد القوة صلوات الله وسلامه عليه، ورتب أصحابه، دخل عليه الصلاة والسلام في خباء، في الخباء والخيمة التي أعدت له، وجعل يصلي تلك الليلة يهتف بربه ويسأل ربه رافعا يديه يدعو ربه سبحانه وتعالى. الحديث كما في صحيح مسلم. المقصود أنه دعا ربه حتى إنه بعد ذلك خرج عليه الصلاة والسلام وهو يرسف في الدرع، وهو يرسف في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام إنه ليرينا مصارع القوم، يقول: هذا مصرع فلان، يشير بأصبعه صلوات الله وسلامه عليه، يقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما جاوزوا موضع إشارته صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن الصلاة وسائر العبادات هي محل الأنس، محل الراحة، محل الطمأنينة، محل الإعانة على العبد في أموره كلها. ولهذا قال المصنف: ومن آثر الله آثره الله، فإنه ينزل العبد من نفسه حيث أنزله من نفسه، معنى أنه حين يكون تعظيمه لله وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى حاضرا بقلبه، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الطمأنينة والسكينة. قال الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي. ولا شك أن ظن الخير بالله سبحانه وتعالى هو الواجب عليه. ولهذا عند أحمد بسند صحيح: من ظن بي خيرا فله، ومن ظن بي شرا فله. أنا عند ظن عبدي بي. فلا شك أن إيثار الله سبحانه وتعالى في ملازمة طاعته وإيثار طاعته وإيثار محبوباته هو من أعظم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وحسن الظن من حسن العبادة كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا من هم بمعصية ثم تركها، من هم بمعصية ثم تركها خوفا من الله، فإن الله يقول لحفظة: اكتبوها له حسنة، فإنه إنما ترك شهوته من جرايا، أي من أجلي. وهذا الخبر ورد في حديث في صحيح مسلم: من هم بحسنة، الحديث قال وأنه قال إنما تركها من جرايا. فالمصنف رحمه الله فإن الله يقول اكتبوها، فإنه إنما تركها من جرايا، أي إنما تركها من أجلي. وفي الحديث صحيح مسلم أنه قال ارقبوه، يقول الله عز وجل ارقبوه، يعني يمضي الملائكة يرقبونه. فإذا هم بسيئة فإن عملها كتبت له سيئة، عليه سيئة. فإن تركها، جاء في حديث أبي موسى أنه قال فإن أشعر بها قلبه، يعني هذا في باب الحسنة، إذا أشعر بها قلبه ولم يعملها تكتب له حسنة كاملة. وإن كانت سيئة ثم هم بها ثم تركها كتبت له حسنة كاملة، إنما تركها من جرايا. وهذا إذا تركها لأجل الله سبحانه وتعالى. أما إذا تركها إعراضا لأن له أحوال، تارة يتركها حين يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه مطلع عليه وأنه يراه، فإنه تركها من جرايا. وهكذا الصوم حين يؤثر العبد محابه سبحانه وتعالى وما أوجبه على العبد من وجوب الصيام، فإنه ترك هذه المستلذات والمحبوبات والمباحات في غير شهر الصوم، تركها من أجل الله سبحانه وتعالى. فلهذا عظم أجر الصوم. فإذا ترك السيئة التي هم بها من أجل الله سبحانه وتعالى يقول الله اكتبوها له حسنة كاملة. الحال الثاني أن يتركها ليس من أجل الله سبحانه وتعالى، إنما خشي أن يطلع عليه أو أن يشاهده أحد، ليس خوفا من الله، وإلا قد عزم وهم على المعصية، مثل من هم بالاعتداء والظلم فإن هذا يؤاخذ لأنه عزم على ذلك وأقدم عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث بكر: إذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا له صور عدة. الحال الثالث أن يتركها إعراضا عنها لم يقع ولم يشعر قلبه بذلك. فلا شك أن مرتبه، فإذا كانت النية قائمة عليها نية فله حكم، وإن كان عرض عنها إعراضا كليا أعرض إعراضا عن فهو حكم من تركها لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال حيث إنما تركها من جرايا أي من أجلي. سأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بحسن الصيام والقيام، وأن يعيننا في هذا الشهر على كل خير، وأن يعيننا فيه على كل بر منه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.